شيخنا، ما تعليقك بالنسبة لسلمان المحمدي، موقف يعني مواقف سلمان المحمدي ومواقف أبي ذر الغفاري في حكومة الثاني، حيث قبل بولاية المدائن، وأن أبا ذر كان يتصادم مع كل الحكومات؟
شيخنا، هل يثبت أن رسول الله صلى الله عليه وآله أرضعته حريمة سعدية؟ وإن ثبت ذلك فهل كانت مشركة أم موحدة؟ والبعض يقول قد تكون رضاعة الأم، يعني أم الرسول صلى الله عليه وآله، هي أكمل، فهي أولى بأن ترضع، فيبطل ما أرواه التاريخية من هذه الجهة أن هذا أكمل في حق رسول الله صلى الله عليه وآله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على أشرف الخلق أجمعين، محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل وسلم على محمد وآله محمد،
واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. وأما سؤالكم عن سلمان، وأن سلمان راضي بالولاية على منطقة في زمن ما، وأما أبو ذر عليهما السلام فإنه بقي مخالفا لمن حكم قبل أمير المؤمنين عليه السلام، وهو استشهد قبل أن تثنى الوسادة بعض الثاني يعني لأمير المؤمنين. الجواب: هذان رجلان صالحان عالمان فقيهان، مقامهما فوق أن تدركه عقولنا، يكفيك من ذلك أن الجنة تشتاق إليهما، وهذا شيء يحار فيه اللب. الجنة من فيها؟ تخيل، من يوجد، من يسكن في الجنة ومع ذلك تشتاق إلى هذين الرجلين؟ هذا ليس شيئا نستطيع أن ندركه بعقولنا. فإذا هذان تقولون فوق الشبهات. طيب، يوجد لهما موقفان مختلفان. نعم، هذان الموقفان المختلفان ما هو سببهما؟ الجواب بيقين، لا أحتاج إلى رواية، بل معرفتي بمقامهما باليقين يجعلني أنتهي بيقين إلى أن سبب هذين الموقفين هو امتثالهما لأمر مولاهما أمير المؤمنين عليه السلام، هو الذي أمر هذا بهذا وأمر هذا بذاك. ولا أحتمل في حق أي منهما أنه استبد واستقل في ذلك برأيه، بل هو في ذلك تابع لأمير المؤمنين. تنقل السؤال من سلمان وأبي ذر، تقول ننقل السؤال إلى أمير المؤمنين: لماذا يأمر أمير المؤمنين رجلا من أتباعه بموقف ويأمر رجلا آخر بموقف آخر مختلف؟ الجواب: هذا فعل أمير المؤمنين، ليس للعقل طريق إلى الاهتداء إلى سبب ذلك، وإنما الطريق إليه هو النقل. فإن وردنا نقل عن أمير المؤمنين يبين فيه إني أمرت سلمان بكذا لأجل كذا، وأمرت أبا ذر بكذا لأجل كذا، وأمرت عمار، حتى عمار يختلف موقفه والمقداد موقفه يختلف. طيب، إذا جاء بيان من أمير المؤمنين أو من أحد المعصومين في ذلك أخذنا به، وإن لم يأتي بيان فها قلنا لا نعلم. فإذا هذا رجلان صالحان لهما موقفان مختلفان، يوجد غيرهما أيضا من الصلحاء لهم موقف يختلف عن موقفهم، ما هو سبب ذلك؟ هو طاعتهم لأمير المؤمنين. ابن عباس يوجد اختلاف في شخصيته، ولكن الراجح أنه من أتباع أمير المؤمنين عليه السلام، وله مواقف مشهودة. ما سببها أيضا الذي يقتضيه ملاحظة حاله هو أن ذلك بسبب امتثاله لأمر أمير المؤمنين عليه السلام. طبعا ما جاء في شأن أبي ذر وسلمان وعمار والمقداد لم يأتي في شأن ابن عباس، ولكن على الرأي الراجح هو من العلماء الصلحاء الأتقياء، فما يقال في حق هؤلاء يقال في حقه. الجميع ممتثل لأوامر أمير المؤمنين عليه السلام. وأما سؤالكم الثاني،
هل يمكن أن نستفيد مثلا، هل يمكن أن نستفيد من قول النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم في حق أبي ذر أنه أصدق لهجة، أنه يتعامل مع الحكومات دون أن يتقي، دون أن
لا ليس فيها هذا، ليس فيها. على أي حال التقية لازمة على أبي ذر وعلى سلمان وعلى غيرهما.
متى تتصادم في قضية أصدق لهجة؟
التقية واجبة في الإسلام، إلا أن تتقوا منهم تقى، وهذه التقية تم توسعتها لتشمل غير الإيمان بالله، أوسع من الإيمان، ما هو دون الإيمان بالله. يعني من المضحك أن بعض المسلمين يقولون التقية تكون مع الكافر ولكنها تكون مع المسلم، هذا طبعا جديد هذا الكلام، ولكن هذا مضحك، لأن التقية إذا جوزت أن تنكر الإيمان بالله فبطريق أولى تجوز التقية أن تنكر ما هو دون الإيمان بالله، إلا إذا كانوا يعتقدون أن مثلا أن الإيمان بالإمامة مثلا، أو بعض الأحكام الفقهية مثلا طهارة نجاسة الخمر وأمثال ذلك، أن بعض الأحكام الفقهية أهم من الإيمان بالله، هذا شأنهم. ولكن لا نظن بمسلم واعي يعني يعي ما يقول يتفوه بمثل هذا. فإذا التقية إذا شرعت لكتمان الإيمان بالله فهي مشروعة لما هو دون ذلك من العقائد، فضلا عن الآراء والأقوال الفقهية.
أقصد في الجزئية يعني ما تتصادم في قضية أن من التقية أن يكذب، وتعبير رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أصدق لهجة، يعني بين الصدق والكذب تقية، يعني ما تتصادم في الجزئية.
شخصيا لا أعتقد أحد من الفقهاء يكذب تقية، مختصر مفيد. الفقهاء ليس أبي ذر وسلمان والمقداد، من الفقهاء لا أحد يكذب تقية.
يعني كان مثلا شخص مهدد بالقتل و
يكون في دارك يعني يستخدم التورية قصدك مثلا؟
نعم
يوري ولا يكبر؟
نعم. فكيف تظن بمهان سلمان وعمار أنهما؟ وأين هل يوجد شيء مثلا في ذاكرتك يعني موقف لسلمان أو لعمار أنه والعياذ بالله كذب تقية؟ لا أحتمل في حق سلمان أنه كذب، ولا أحتمل في حق عمار أنه كذب. لا أقول بالعصمة، ولكن أقول بالتوفيق. إن هؤلاء أناس وفقهم الله لطاعته، ولا أحتمل في حقهم المعصية. طيب، وأما سؤالك، رضاعة النبي صلى الله عليه وآله من حليمة، ما هو الضير في أن يقال بأنه رضاع؟ شيء روية، لا نقول روية بالتواتر، ولكنه شيء روية. ما هو المانع من قبول هذه الرواية؟ تارة تقول المانع منه قوله تعالى إنما المشركون نجم، ولو أن حليمة كانت مشركة لكانت نجسة، ولو كانت نجسة للزم من ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وآله ارتضع لبنا نجسا. والجواب عن هذا من وجوه كثيرة، ولكن نقتصر على بعضها. الوجه الأول أن النجاسة المثبتة للمشركين، هل المراد بها النجاسة الفقهية أم المراد بها نجاسة معنوية؟ وهذه النجاسة لا تنتقل بالحليب، بل هي نجاسة قائمة بالروح. فالمشرك نجس بحسب روحه لا بحسب بدنه في النجاسة الفقهية. نعم، هذه نجاسة معنوية. هذا وجه، ولكن هذا الوجه وجه يعتمد على هذا الرأي الفقهي. هذا ليس رأيا لجميع الفقهاء، هذا رأي بعض الفقهاء، وإنما ذكرناه لأجل بيان أن هذه المقولة المستندة إلى هذا الدليل فيها خلل من وجوه، تحتاج إلى بناء وأسس، وهذا المقدار من الاستدلال غير كاف. الوجه الثاني، من أين لك أن حليمة لما أرضعت رسول الله صلى الله عليه وآله كانت مشركة؟ من أين لك؟ لعلها كانت على ملة إبراهيم، لعلها كانت من أهل الكتاب، من أتباع عيسى عليه السلام مثلا. تقول لم يعهد أنها كانت نصرانية لأنها كانت في بني سعد، وبنو سعد قوم من العرب، والنصارى في الجزيرة فئة معروفة، واليهود فئة معروفة، وأما غيرهم فكانوا على الشرك. طيب، نقول نعم هذا في حق المجموعة، ولكن أنت الآن في الدنيا في هذا الزمان، مصر مثلا إذا سئلت عنها تقول مصر بلد مسلم، ولكن يوجد فيها غير المسلمين. إذا تكلمت عن مذهبهم تقول مصر مثلا بلد سني، لكن يوجد فيها غير السنة، وهكذا. فإذا قد تقول لو كان لبان، أقول من أين لك؟ ليس هذا مما لو كان لبان، كثير من الناس يعتقدون عقائد مخالفة للمجتمع الذي يعيشون فيه ويخفون ذلك. وهذا مبين حتى في القرآن الكريم، رجل يكتم إيمانه. فإذا كيف يمكن أن يكتم إيمانه إلا بأن يظهر لهم أنه موافق لهم؟ فأن يعيش إنسان في مجتمع على عقيدة ما، وهذا الإنسان في وسط هذا المجتمع على غير هذه العقيدة، ليس بالأمر، ليس بدعا من الأمر. فإذا ثبت بيقين أنها أرضعته، نحن نقول لم يثبت بيقين، هذا روي، إذا ثبت بيقين أنها أرضعته وثبت أن هذا أن المشركين نجاس النجاسة الفقهية، أو إن ما أن اللبن الذي يحصل في المرأة المشركة يحتوي على حجازة، يعني نريد أن نأخذ بأضعف الإيمان، فلم يثبت بيقين أن حليمة كانت مشركة، هذا ليس بالدليل المعتمد. هذه مسألة فيها يعني تستند إلى الاستحسان، نحن لا نعرف ما هي المصالح والمفاسد، يعني المترتب، تعبير مجازي، ما هي المنافع وما هي الأضرار التي تترتب على هذه الرضاعة، الله سبحانه هو العالم بحقائق الأمور. قد تكون رضاعته من أمه مشتملة على مصلحة، ولكنها مشتملة على مفسدة، نحن لا نعلمها. نعم، أضرب مثالا فقط لتقريب الفكرة. بعض العلماء، شيخ جعفر السبحاني حفظه الله، يقول تبب يتم النبي صلى الله عليه وآله ما هو؟ لألا يكون عليه طاعة. طيب، نحن لا نقبل هذا، ولكن لو أن إنسانا قال، لو أنه صلى الله عليه وآله رضع من أمه، لكان لأمه مثلا عليه حق، باعتبار أن الأم ترضع تبرعا ومحبة وعطفا، فهذا يوجب حقا، بخلاف المستأجرة ترضع من أجل المال ليس لها حق. فإذا ارتضع من أجنبية فلن يكون لها حق، وأما إذا ارتضع من أمه فسيكون. أنا لا أقبل هذا الوجه، أريد فقط أن أفتح نافذة للتفكير، أنه كما يوجد مثل هذا الاحتمال يوجد أيضا في مقابله احتمال. ما هو الغرض من إبداء هذا الاحتمال مع أننا لن نقبله؟ الغرض منه أنه شيء لم يخطر في بالك، ما هي الوجوه والحكم المترتبة على هذا الفعل في حقيقة الأمر؟ أمر فوق إدراكنا، نحن نعرف ظاهرا من الحياة الدنيا، ولكن الله سبحانه يعلم ببواطن الأمور وحقائقها، ما الذي يترتب على هذا من مصلحة وما الذي يترتب عليه من مفسدة، أمر لا نعلمه. بحسب العقل بالتفكير الفلسفي الباحث نقول، نجزم أن الذي وقع هو الأصلح، لأنه ما لم يجب لم يوجد، لولا أن هذا هو المصلحة التامة لما تحقق. فهذا بالبرهان الفلسفي، ما دام هو الذي حصل إذن هو واجب وهو الأصلح. ما هو وجه الصلاح؟ لا أعلم. لا أعلم. طيب، مثل أنك لا تعلم وجه الصلاح في لون أشعة الشمس مثلا، لا أعلم. لا أعلم وجه الصلاح في كون لون الورق أخضر، لماذا لا يصير لون ورق الأشجار مثلا أزرق؟ ما هو الفرق؟ لا أعلم. هذا نقص في معرفتي. ربما مثلا علماء النبات لهم معرفة بهذا، أنا لا أعلم. وحتى علماء النبات ما مقدار معرفتهم وصحة علمهم، هذا بحثهم. ولكن أريد أن أنظر المثل من وجهة نظري أنا. أنا لا أعلم. إذا كنت لا أعلم، هذا لا يخولني بأن أحكم، لأن الذي يصح له أن يحكم هو الذي يعلم وجوه المصلحة والمفسدة في الفعل. وإذا كنا لا نعلم وجه المصلحة والمفسدة في أن ترضعه أمه، فليس لنا أن نقول إن إرضاع أمه له أصلح، بل نقول هذه الجملة، نقول إرضاع أمه له فيه منفعة ومصلحة، أما أنه أصلح فهذا ليس لنا أن نحكم به. والذي يفعله الحكيم ليس ما فيه المصلحة، بل الذي يفعله الحكيم هو الأصلح. ودونك ما ذكر في القرآن الكريم من بيان تطبيق لهذه القاعدة الفلسفية المسلمة، الخمر والميسر فيهما إثم ومنافع، ولكن الحكم لم يأتي على وفق المنافع مع كثرتها، وإنما جاء على الإثم مع أنه واحد. لماذا؟ لأن العبرة بالكيفية لا بالكمية. وحيث إن الإثم أكبر، فإذا يقدم الإثم على المنافع، فيحكم بالحرمة في الخمر والميسر، بل وبالحرمة المؤكدة الشديدة مع اشتمالهما على المنافع. هذا تطبيق لهذه القاعدة الفلسفية العامة، وهي أنه كلما كان الفعل مشتملا على مصلحة وعلى مفسدة فإنه يجب قبل اختيار الفعل، يجب بحكم العقل، يجب أن يوازن بين المصلحة والمفسدة ويدرس. هذا تعبير مجازي كله من أجل التوضيح، لأن الفاعل قد يكون حكيما لا يجوز عليه الدراسة، علمه ليس علما مستفادا، لكننا نريد تقريب الفكرة. ويوازن بينهما، يعني بين المصلحة والمفسدة، ويقضى بما هو أرجح منهما. فإذا كان كذلك فإرضاع حليمة فيه مصلحة، وإرضاع أمه فيه مصلحة، فتقع المزاحمة بينهما ويقدم الأرجح، فالذي وقع هو الذي اقتضته المصلحة الأرجح. ولكن ما الذي اقتضته المصلحة الأرجح؟ لا أعلم. هل أرضعته حليمة؟ لا أعلم. هل ماتت أمه دون أن يكمل الرضاع؟ لا أعلم. هذه روايات نقلت وليس عندي مسوغ لرفضها، فإذا تنقل هذه الروايات. إذا أردنا أن نتحدث عنه صلى الله عليه وآله نتحدث بما وصل إلينا، من جملة ما وصل إلينا هذه الروايات. هذه الروايات لا يوجد مانع من عقل ولا نقل من قبولها.
يقول بعض المؤمنين ما وراء هذه الجلبة التي أثيرت، أن كثير من الفضلاء يقول أنه اسمع أو تعلم من أشخاص تثق من دينهم وتقواهم، فهل السماع لمن يشكك في مثل هذه الأمور وإن كانت تاريخية ينبغي أن يكون مبني على نفس القاعدة؟ يعني أنا حضرت جلسة لأحد المؤمنين وأثاروا هذه المسألة، قال واحد لآخر، قال له شو اسم الخطيب هذا؟ قال أنا ما أعرفه. قال كيف تسمع لشخص لا تعرفه، لا تعرف اسمه فضلا عن مستواه العلمي؟ فهل هذا الإشكال على هذا المستمع صحيح شيخنا؟
لا أعلم عن من تتحدثون حتى أعطي حكما، لو كنت أحكم على أناس، نحن لا نتحدث عن أناس. الضابطة أنه ينبغي أن تعرف ممن تأخذ دينك، هذا صحيح، هذه قاعدة مسلمة عند العقلاء وأقرها الدين. إن هذا الدين كذا، إن هذا العلم دين، فاعرفوا من أين تأخذون دينكم، أو تطبيق الآية الشريفة فلينظر الإنسان إلى طعامه، جاء في الروايات أنه إلى العلم ممن يأخذه. فإذا صحيح، هذه قاعدة عقلائية وأقرها الدين، ينبغي أن تعرف من تأخذ منه الدين. طيب، إذا بينت مسألة ببيان قائم على الأدلة وأوضحت حججها وعطلت لي القناعة بهذه الحجج، هل يمنع هذا من أن أذعن لهذه القناعة؟ لا، مجرد أني لا أعرف المتكلم لا يمنع من أن أستمع ما قال هذا المتكلم وأنظر في صحة كلامه، إن كان يستحق القبول قبلته، وإن كان دون ذلك فدونه. فإذا مجرد أنك لا تعرف المتكلم لا يمنع من أن تستمع له. نعم، إذا سمعت كلاما من أحد لا تعرفه ووجدت فيه حجة ولو بحسب رأيك، تقول هذا كلام مقنع، الحري بك أن تسأل من تثق بدينه، أن تبين له حجة الحجة التي سمعتها. تقول سمعت من متكلما يقول كذا ويحتج لهذا القول بكذا، وتسمع الجواب فيه ممن تثق بعلمه. فإذا لا يمنع من أن تسمع، وإذا حصلت لك القناعة فتراجع فيها من تثق بديني.
شيخنا، البعض يزعم أن الأئمة عليهم السلام الاثنى عشر صدر منهم ما يعلم أنه مخالف للواقع فتبطل بذلك عصمتهم، ولو إجمالا يعني، إما إخبار بخلاف الشرع وإخبار بخلاف الواقع، يعني إخبار عن أمور واقعية كفوائد بعض المأكولات أو أضرارها أو غير ذلك، ويقول أن الأدلة التي يستدل بها على إثبات عصمتهم ليست أقوى من هذا العلم الإجمالي بصدور بعض ما يخالف الواقع منهم.
نعم، لنأخذ مثالا مما ذكرته، روايات طب الأئمة، روايات طب الأئمة، هذا موضع شاهدكم، أن روايات طب الأئمة سنقرر الفكرة. روايات طب الأئمة، مثلا روايات الطب النبوي، كم رواية؟ لنفرض 120 رواية. روايات طب الأئمة لنفرض 500 رواية. هو يقول من ضمن 120 رواية في الطب النبوي توجد منها 10 روايات متواترة، بقية الروايات 110 روايات تلك مروية مثلا بسند صحيح وبعضها بسند غير صحيح، ولكن 10 روايات من هذه الروايات روايات متواترة، أتيقن أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال هذه 10، مثل مثلا الحبة السوداء فيها شفاء، أو مثلا السواك فيه كذا وأمثال ذلك. الروايات الطبية التي عن المعصومين عليهم السلام، عن الأئمة المعصومين، نفرض 500 رواية، يقول من هذه الروايات توجد 40 رواية متواترة، بقية الروايات مثلا بين روايات أحد، بين رواية منقولة بسند صحيح ورواية منقولة بسند غير صحيح ورواية مرسلة وهكذا، ولكن منها 40 رواية متواترة، صار المجموع 10 × 40، المجموع 50 رواية. 50 رواية في الطب، هذه قطعا قالها المعصوم. طيب هذه مقدمة، هذه مرحلة. ثم يقول من 50 رواية التي صدرت عنهم توجد 40 رواية توافق الدراسات الحديثة، توجد 8 روايات لا توافق الدراسات الحديثة ولكن دلالتها قابلة لمرينة، قابلة للمطابقة مع الدراسات الحديثة، ولكن توجد روايتان من هذه الروايات صريحة الدلالة على معنى يخالف العلم القطعي. هذه هي النتيجة التي يريدها. طيب فالنتيجة إذن ما جاء به المعصومون الذين تدعون عصمتهم فيه ما هو مخالف مخالفة قطعية للعلم القطعي، ولا يمكن الحفاظ على القول بعصمتهم مع العلم بوجود هاتين الروايتين المخالفتين للعلم القطعي، فلا بد من رفع اليد عن الحلقة الأضعف وهي العصمة. هكذا لابد أن يصوغ دليله، ونحن نعيد عليه تقرير البحث من جديد بوضع الأسس والقواعد اللبنات الأولى للبحث. أولا نسأله ما هو دليلك على العصمة؟ إن قال دليلي على العصمة ظني، قلنا له لا يحق لك أن تعتقد العصمة، لأن العقل يقول لك إذا لم يثبت عندك بيقين فلا تعتقده، فأنت لم تثبت عندك العصمة من رأس، لا تحتاج إلى ناقض لها. طيب واحدة واحدة، إذا قال دليل العصمة دليل علمي كما نقول، دليل العصمة دليل علمي، طيب إذا كان دليل العصمة دليلا علميا، أنت تناقش تنقض على شخص يقول لك دليل العصمة عندي دليل يقيني. طيب إذا كان الأمر كذلك فهذه الروايات التي أتيت بها لا يمكن أن تكون متواترة قطعية الصدور ومع ذلك هي مخالفة لدليل العصمة، دليل العصمة قطعي، فلا يعقل أن تكون هذه الروايات المخالفة للعلم القطعي قطعية الصدور عن المعصوم، لأن القطعية لا يعقل، لا يعقل، مسألة ليست أمرا وفق مجتهانا، لا يعقل أن يتصادم القطعي مع القطعي، بل أعظم من ذلك، نحن قلنا مرارا إن القطع لا يصادمه ليس الظن بالخلاف، بل احتمال الخلاف لا يصادم القطع. أنا أقطع أنك موجود معنا في هذا المجلس، يعني بنسبة 100%، لا يوجد عندي احتمال 1% أنك لست بموجود، لأنه لو وجد 1% أنك لست بموجود، إذن لا يوجد عندي 100% أنك موجود. إذا وجد عندي 1% أنك لست بموجود، معناه 99% أنك موجود، وهكذا. فإذا القطع بالشيء، اليقين لا يجتمع مع احتمال الخلاف فضلا عن الظن به، فضلا عن اليقين بعدمه، وإلا لزم التناقض. إذن هذا الذي ينقض على معتقدي العصمة بهذا النقض، نقول له راجع معرفتك بالحساب. نتيجة كلامك أن 100 + 100 تساوي 100، والحال أن طلاب الابتدائي يعرفون أن 100 + 0 فقط هي التي تساوي 100، وأن 100 + 1 لا يعقل أن تساوي 100. إذن إذا كنت متيقنا من عصمة هؤلاء المعصومين، فلا يجوز العقل أن أحتمل 1% أنهم ليسوا بمعصومين. طيب، ماذا نصنع بهذه الروايات؟ يقول هذه الروايات موجودة، كيف تعالجون المسألة؟ نقول له هذه الروايات التي في الطب هي كثيرة وهي موجودة، ولكن توصيف هذه الروايات بهذا الوصف موجود في عقلك فقط. هذه الروايات لا نتيقن صدورها بأجمعها، والمتيقن منها لا نتيقن بدلالته، ولا أقل من أن تكون هذه الروايات مطلقة وإطلاقها ظني، وأن يكون لتأثير ما ذكر له التأثير فيها شروط ولكنها لم تبين. ما نضرب مثالا، رواية سنية لا يعنيني أن الرواية السنية أم شيعية، ولا يعنيني أن الرواية أساسا صحيحة أم لا، أريد فقط أن أضرب مثالا للتوضيح. ولكن بدلا من أن أضرب مثال حتى لا يزعل المنفلوطي، ضرب زيد عمرا ويعترض على النحاة أنه ما عندكم غير ضرب، الطالب يأتي ليتعلم النحو أم ليتعلم العنف؟ ابحثوا عن مثال آخر. كتب زيد الدرس بدل من ضرب زيد عمرا. على أي حال، إذن هذه الرواية فيها مثال لا يعنيني صحتها. رجل في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله بحسب الرواية السنية يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله ويقول له إن أخي قد أصيب مبطون، أصيب بالإسهال بحسب تعبير اليوم، أخي مبطون، فأمره صلى الله عليه وآله أن يسقيه العسل. ذهب وعاد في اليوم الثاني وقال إن أخاه يشكو الشكاة ذاتها، فقال له اسقيه العسل. قال له قد سقيته وأمرتني بالأمس أن أسقيه العسل وقد سقيته. فقال له صدق الله وكذب بطن أخيك، اسقيه العسل. فذهب فعاد في اليوم الثالث فقال قد سقيته العسل فبرأ. طيب، ما الذي في هذه الرواية؟ قلت لا تدقق على مسألة صحة الرواية، لا يعنينا هذا. الذي في هذه الرواية أن الآية الشريفة فيه شفاء للناس مطلقة، فيه شفاء للناس من غير شرط، لم يذكر له شرط، ولكن المراد مشروط، وهذا كثير في لسان العرب، والقرآن جاء بلسان العرب، بل في عامة الألسن ليس خاصا بلسان العرب. ما من أحد يستطيع أن يتكلم ويذكر كل القيود لكل لفظ مطلق، وإلا لاحتاج أن يصف شيئا يسيرا أن يصفه بكلام يستمر ساعتين أو ثلاث، يحتاج أن يصف التفاحة بوصف يستمر لثلاث ساعات، سيضيع السامع، لن نصغي له. نعم، فهذه طريقة الحكماء أن يتكلموا بالمطلق ولا يقصدون الإطلاق، بل له شروط يسكتون عنها. هذه الآية فيها بيان أن العسل فيه شفاء، لكنها مطلقة، لها لهذا الأثر شفاء، لهذا الأثر وهو الشفاء شروط، هذه شروط لم تذكر. من هذه الشروط مثلا أن يستمر ثلاثة أيام إذا كان المرض هو البطن، أن يكون مثلا مع الماء، يكون العسل مع الماء، أن يكون دافئا. أنا لا أريد أن أخوض في الشروط ما هي، أن يكون بمقدار ما لا يزيد عليه ولا ينقص عنه، كل هذه محتملة في الطب، هذا وارد. العلاج لكي يكون مؤثرا يجب أن يكون بجرعة محددة المقدار، أن يؤخذ في أوقات معينة، مثلا مضادات الحيوية يؤخذ في أوقات معينة، إذا أخذتها قبل موعدها لم تنتفع بها، وإذا تأخرت عن موعدها لم تنتفع بها، إذن لابد أن تأخذها في وقت معين، كل هذه شروط. طيب، الأدلة التي جاءت عن المعصومين، الروايات الطبية التي جاءت عن المعصومين، أقصاه أن تكون مطلقة ولإطلاقها شروط لم يبين في تلك الروايات، فأين الدلالة الصريحة؟ وقديما قيل إن الدليل النقلي، القطعية الصدور، القطعية الدلالة، بعد القطعية الجهة، لا يعقل أن يصادم العلم الصحيح القطعي أو العقل الصحيح القطعي. نعم، يمكن أن يصادم وهما يتوهمه إنسان، يمكن أن يصادم نظرية قيد البحث وإن تحمس لها بعض الناس، يمكن أن يصادم النقل الصحيح القطعي، يمكن أن يصادم نظرية يتحمس لها بعض الناس ولكنها ليست قطعية. فإذا القطعي لا يعارض القطعي، هذا مختصر.
طيب شيخنا، إلى أي مقدار نستطيع أن نثبت عصمة المعصوم بكلامه؟ يعني الدليل من غير كلامه يثبت عصمته في التبليغ مثلا، هل نستطيع أن نستدل بكلامه هو على عصمته في بقية الأمور؟
إذا أثبتت عصمته في التبليغ تحتاج لبيان أن هذا من الأمور التبليغية، صفة المعصوم من الأمور التبليغية.
ما هو التبليغ؟ مطلق الإخبار عن الله أو عن الرسول صلى الله عليه وآله؟
التبليغ قد يكون بياناً لرسالة أمر بإيصالها من الله تعالى، وقد يكون إخبارا عن الله من دون أن يكون هذا رسالة أمر بإيصالها، مثل أن يقول مثلا إن الله راضي عن أبي ذر وسلمى، ولم يكن مأمورا بتبليغ هذا ولكنه يخبر عن هذا، هذا إخبار عن الله، هذا أيضا داخل في التبليغ. التعبير بالتبليغ وإن كان يبدو أنه خاص بالرسائل ولكنه ليس خاصا بها، كل إخبار عن الله تعالى، كل إخبار عن الشرع فهو داخل في التبليغ، بل أزيد من ذلك. ماذا يسمي الأوامر السلطانية؟ الأوامر السلطانية ليست إخبارا عن الله تعالى، ليست رسالة من الله بواسطة النبي، وليست من حكم الله، بل هي من حكم ولي الله. الرسول صلى الله عليه وآله يقول أنفذوا بعث أسامة، حكم سلطاني، أمر من عنده. هذا الأمر السلطاني واجب الطاعة على جميع المسلمين الذين يأمرهم رسول الله بذلك، يعني إلا من استثناه رسول الله صلى الله عليه وآله لغرض تمريضه أو لأنه لا يقصده بمثل هذا الخطاب، مثل النساء أو مثل الصبيان. أنفذوا بعد أسامة، من يتخلف عن هذا فقد عصى الأمر الواجب. هذا أيضا داخل في التبليغ، لأن كلمة التبليغ التي يقولها علماء العقيدة لم ترد في لفظ في نص شرعي حتى يدور مدارها، وإنما هي مصطلحا للعلماء يقصدون به ما يرتبط بالدين، يريدون منه إخراج ما لا يرتبط بالدين، مثل أن يعد شيئا، مثلا ينظر إلى نقود مجموعة من الدراهم يقول هذه الدراهم دراهم زيد، أمر لا يرتبط بالدين، هذه الدراهم ليست في مال المسلمين، هذه الدراهم يا زيد هذه دراهمك تريد أن تعدها، هذه 500 درهم، هذا أمر لا يرتبط بالدين. الذين يقولون هو معصوم في التبليغ يقولون هنا قد يخطئ. نعم، الذين يقولون هو معصوم في التبليغ فقط يقولون هنا قد يخطئ، الذين يقولون هو معصوم في التبليغ وفي غيره يقولون لا يخطئ حتى هنا. طيب، فإذا قلت دل الدليل العقلي على أنه معصوم في التبليغ، وأريد أن أستند إلى دليلا شرعيا صادرا عنه لأثبت سعة عصمته إلى غير دائرة التبليغ، هذا هدفك، تحتاج إلى أن تثبت أن إخباره عن عصمته المطلقة في غير دائرة التبليغ أن هذا من التبليغ، وهو كذلك، إما لأنه يخبر عن الله تعالى، وأنه لأن العصمة هي فعل الله فيه، إما لأنه يخبر عن الله فهذا إخبار عن فعل الله وهذا داخل في التبليغ، أو لأنه أمر مرتبط بالدين، لأن ما عرفت أنه لا يخطئ في أي شيء يترتب عليه وجوب الالتزام بأوامره، وهذا قد تعرض له بعض العلماء كالسعة السيد الخوئي مثلا، والتزم بأنه يجب طاعة المعصوم حتى فيما لا يرتبط بالتبليغ. مثلا المعصوم يأمرك بأن تحضر له الماء، وعليك السلام، يأمر زوجته أن تحضر الماء، يأمر زوجته أن تثني ساقها مثلا، نعم، من دون أن يكون إعمالا لولايته من جهة أنه الحاكم. تارة يأمر بصفته الحاكم مثل أنفذوا بعث أسامة بصفتي القائد الأعلى للقوات المسلحة، أأمر بإنفاذ هذا الجيش. هذا لا كلام في أنه يجب طاعته فيه. مثلا بصفتي حاكم البلاد آمر بأن تسد كل الأبواب إلا باب علي. طبعا هذا ليس بصفته حاكم البلاد، هذا من الله، هذا جاء عنه صلى الله عليه وآله أنه ما أنا بالذي سددت أبوابكم ولا بالذي فتحت باب علي، وإنما هو من الله. ولكن لو لم يقل هذا، لو كنا نحن والرواية، لقلنا هذا أمر سلطاني، يعني باعتبار أنه رئيس البلاد أمر بهذا تجب طاعته، هذا لا كلام فيه. توجد أوامر غير سلطانية مثل الأمر بإحضار الماء، مثل الأمر بأن مثلا أمر الولد بأن يلبس الثوب الأخضر، أن يقول لولده البس الثوب الأخضر، هذا ليس أمرا سلطانيا، ليس بصفته حاكم البلد، ليس بصفته رئيس، بل بصفته أب، بصفته زوج. هل تجب طاعة المعصوم بهذه الصفات؟ السيد أخوي بضرس قاطع قال نعم، معرفة مقامه. لا يعقل أن تعرف من هو هذا وتقول لا تجب طاعته، لأن صفة الإمام مع قطع النظر عن كونه بصدد إعمال إمامته، هو إمام سواء كان بصدد إعمال إمامته أم لم يكن بهذا الصدد. رسول الله صلى الله عليه وآله هو ولي أمرنا، سواء كان بصدد التصرف معي باعتبار أني جار له، أو باعتبار أني ولد، أو باعتبار أني صديق، أو باعتبار أنه رئيس الدولة أو الحاكم أو القائد الأعلى للقوات المسلحة، بأي صفة تكلم هو بالنسبة لي ولي نعمتي، هو بالنسبة لي ولي أمري. فمعرفة ولايته تقتضي الجزم بوجوب طاعته في جميع أوامره، إلا أن لا يكون أمره على وجه الوجوب، مثل أن يقول أحب لك أن تلبس الثوب الأخضر، هذا ليس إيجابا، لكن ما دام أوجب فلا بد من طاعته لأنه ولي. والحمد لله أولاً.